الصحابة الطيبين الطاهرين. انتهينا من استعراض رأي الأشاعرة ومن سبقهم أو تبعهم من المجبرة مع ما كان في حديث بعضهم كأبي الحسن الأشعري ما يوهم شيئا ربما يختلف عما يعتقده الجبرية كالجهميين. ولاحظتم أن خلاصة القول إنما اعتمادهم اعتماد ظاهري، يعني سمعوا بعض الآيات القرآنية فاستحسنوها وتشبثوا لها الأدلة. قد سبق أن قلنا لكم إن المتكلم مشكلته أنه أولا يعتقد ثم يستدل، ولكن ربما لواحد منكم أن يستشكل يقول لماذا اعتقد بظاهر قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولم يعتقد بظاهر قوله تعالى فمن شاء من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإجابة إنما أسباب الترجيح متفاوتة. من جملة أسباب الترجيح ما يكون ملائما للبيئة التي يعيشها الإنسان، وإذا صح كما ظهر من بعض الآيات وما ذكرناه من كلام العلامة السبحاني أنه البيئة العربية قبل مجيء الإسلام كان يتحكم عليها جذور جبرية، جذور قدرية، فلماذا أنا لم أستسيغ الآيات الملائمة لبيئتي فتكون هي الأصل عندي وأحاول أن أرد ما يخالف ذلك؟ هذه واحدة. وثانيا أحيانا الأهواء، ليش سبحانه وتعالى لما يريد أن يبين سبب ضلالة الأمم السابقة في الجانب الاعتقادي يبين إن يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا أهواء، يعني ينسب سبب ضلالتهم إلى اتباع الأهواء. اتباع الأهواء أنه أحيانا الإنسان يرى الجانب الذي يلقنه في ارتكاب المعاصي أو يخفف عنه وطأة وعب إحساس المعصية والذنب بالنسبة للمعاصي الماضية، إنما هو الفكرة الجبرية والقدرية بأنه إلهي أنت أجبرتنا أنت أمرتنا ولا قوة ولا حول لنا. كما أنه الآن تلاحظون كثير من الحكام لما يردون سلام عليكم ورحمة الله يبررون أمام الرأي العام المثقف العالمي المتحرر سبب عمالتهم، يقولون كلكم تعلمون إذا الولايات المتحدة شاءت شيئا لا حول ولا قوة لنا، كأن نحن نبكي عليهم. أنت ولي خليجي واحد اللي عنده حول وعنده قوة، أنت ما عندك حول قوة، أنت جبار، مو كل العالم ما عنده حول قوة. إذن هذا كان يناسب البيئة التي كانوا يعيشونها من جانب السلام عليكم ورحمة الله ومن جانب المقتضيات النفسية الأهواء فتكون مسالخة لها، فهذه السنخية يكون لها دور في انتقادي أو انتقائي بعض الأمور فتنقلب إلى معتقدات، يعني عقيدة صرف. ولهذا قال الناس عبيد الدنيا والدين معكم على أساس يحوطونه ما درت به معايشهم، هذه يحوطونه هو نفسه فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني يتبعون ما تشابه منه لأنه يناسب أهواءهم. فإذا هذا هو خلاصة الكلام في هذا الجانب. ولاحظتم نحن طولنا في الجانب الظاهري في رد هؤلاء أهل الظاهر، ولكن كلكم تعلمون إن المتكلمين في التاريخ الإسلامي لا ينحصروا في الأشاعرة، وإنما كان فوج عظيم من المتكلمين، وإن في هذا العصر لم نجد منهم إلا عدد جدا قليل بل أقل من القليل، ولكن إنما هذا التيار الكلامي قد طغى وبرز وتسولى على جانب كبير من المجتمع الإسلامي في القرون الأولية وهو مذهب الاعتزال، وإنما من وجد من الأشاعرة ومن تبعهم كلهم إنما كانوا قد تلمذوا هم أو مشايختهم يوما من الأيام في المعهد والمدرسة الاعتزالية. رأي المدرسة الاعتزالية إنما هو التفويض. ومن خير ما يمكن أن تراجعوا في هذا المجال كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني، طبعا هو هذا الخلاصة الذي عرفته لكم، تلخيص الشيخ علي رباني بن فايقاني، طبعة جماعة المدرسين برقم 717 على هذا الموجود عندي، إذا عيني ما يشتبه مو 217 717 نعم الله 717 أو 217 الحاصل، فهذا بعد مشكلة في عيني أنا في بصري وبصيرتي. إذن صفحة 327 المعتزلة والتفويض من خير المقالات الملخصة في هذا الجانب حتى الإنسان يستغني عن مراجعة كثير من المطولات مع المصادر التفصيلية التي تذكر. ماذا يقول المعتزلة؟ المنقول عنهم والمشهور المنسوب إليهم إن أفعال العباد مفوضة إليهم، هم الفاعلون لها بما منحهم الله تعالى من القدرة. القدرة على الفعل ممنوحة للإنسان، ولكن لا تقولوا كما قال الأشاعرة إنما القدرة على الفعل، إذا كان الله تعالى قد منحها يعني أوجد سبب الفعل وموجد السبب موجد للمسبب. يقول إنما الذي أودعنا قدرة الفعل قد أودعنا أيضا بجنب قدرة الفعل قدرة التارك. فلماذا؟ السبب الأول انفعل، السبب الأول تفاعل، السبب الأول ظهرت فاعليته، أما السبب الثاني لم تظهر فاعليته، فإذن يطفأ. نعم، إذا لم يعطك إلا القدرة على الفعل كما نسب إلى بعض المتكلمين، هذه ليست بقدرة، هذه ليست باختيار، جبر هذا. يعني كأن الله تعالى يمكنك من أن تأكل وأن لا أكل، لا لا يمكنك من أن لا تأكل، هذا مو أنه أعطاني القدرة على الأكل، إنما أجبرني على الأكل، أحسنتم، الجاني على الأكل. فلما نقول القدرة، القدرة الاعتزالية إنما هي القدرة المتساوية النسبة إلى النقيضين، يعني متساوية النسبة إلى الفعلي والتارك. فإذا كانت هذه هي السبب فلماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ لماذا القدرة على الفعل تفاعلت فآمنت، أما القدرة على الترك لم تتفاعل فلم أكفر؟ أو بالنسبة إلى الكافر القدرة على الترك تفاعلت فكفر، أما القدرة على الفعل لم تتفاعل فلم يؤمن. وهذا هو عنصر الاختيار. فإذا أصل انتخاب الفعل أو الترك إنما يكون مفوضا إلى نفس العابد، فإن الله تعالى منحنا القدرة وليس هو سبحانه وتعالى يأمرنا أو ينهانا نهيا أو أمرا تكوينيا، يعني بعبارة وإن كانت ربما غير محترمة لم يتدخل في أفعالنا. يعني يقولون إن لله سبحانه وتعالى لم يكن شأنا في أفعال العباد، ولهذا البعض يستكبرون يستعظمون هذه الجملة، وهذه لم تكن من ناحية الكبر بأكبر مما قالته الأشاعرة في إثبات الجبر، ولو هذا غير صحيح، ولكن إنما بخلاصة المقال يعني ليس لله تعالى شأن في أي شيء في أفعال العباد. هذا القاضي عبد الجبار يذكر كلام المشيخ في هذا الجانب، يقول ذكر شيخنا أبو علي اتفق أهل العادل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم، يريد يبين مو أنه مثل الأشعار يجي يوهم علينا يعتم علينا يقول الله فاعل الله خالق أفعالكم. الفعل ما هو؟ الصلاة أما أنت المكتسب للصلاة، أنت المصلي، ما فهمنا. يعني الله إذا خالق فعلي، يعني أنا لست فاعل للصلاة ولكن أنا مصلي، أو إن الله تعالى خلق صلاتي بس أنا شنو؟ أنا عابد، أنا مطيع. مشكلة هي عندهم مشكلة الثواب والعقاب بعض. يعني شوف هذه الازدواجية. هنا يصرح يقول إن أفعال العباد اتفق أهل العادل، لأنه يسمى المعتزلة وكذلك الإيمانية بالعدلية، وهذا من الظلم من المؤسف. بعض الكتاب أو بعض المؤرخين ينسبون الإمامية إلى المعتزلة، يعني يقولون الإمامية ليس لها كلام مستقل، إنما كلامها هو الكلام الاعتزالي. وهذا السبب شنو؟ مثل أمثال نصير الدين الطوسي. ليش إحنا السماجة بالتجريد في موضوع التفوير؟ باعتبار أن نصير الدين الطوسي لما يكتب كتاب، من الذي يقابله؟ المقابل لنصير الدين الطوسي أمثال الغزالي، أمثال الفخر الرازي، يعني عظماء الأشاعرة. فلما يريد أن يرد عليهم، يرد عليهم من موقف يوهم للآخرين بأنه موقف اعتزالي، باعتبار أنه السنة ما يعتبرون يوجد مضاد للأشعري إلا إذا كان معتزلي. مثل يوم من الأيام أي واحد كان يقول الموت لأمريكا، كانوا يقولوا له شيوعي، كانوا يقولوا له اشتراكي، كانوا يقولوا له أنه عميل الاتحاد السوفيتي. وأي واحد كان يقول الموت لروسيا، كانوا يقولوا له أمريكي امبريالي ومن هالقبيل. يعني كأنه قد حصر العالم في معسكرين، يعني ماكو، لم يوجد شيء ثالث. وطبعا هذا هم يحبوه يريدوه. ليش؟ لأنه أحيانا نشوف وراء الكواليس توجد اتفاقات، يعني إذا أنت زعلت من هذا تلجأ إلى ذاك. مثل الأبي والأم، الطفل إذا زعل من الأبو يأتي إلى أحضان الأب، وإذا زعل من الأبو يروح للأم. ولكن في الواقع الأب والأم روح واحد في جسدين، يعني الولد إنما فر من شيء إلى شيء آخر، مو أنه فر من شيء إلى ضده. فهم كأنه، ولهذا تلاحظ لأنه أمريكا قد أكلت العداء لمثل يوغوسلافيا وفعلت ما فعلت بيوغوسلافيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، من تمزيقها إلى 4-5 دويلات بعد هذه آخر تمزيق الذي اتفق قبل الشهر في كوسوفو، ومن إيجاد الحروب الأهلية ثم قصف صربيا بأشد القاصف، يعني العاصمة الأوروبية الوحيدة التي قوات الحلف الأطلنطي قصفتها دخلت فيها، إنما كان انتقاما مما فعله تيتو الذي كان صاحب فكرة عدم الانحياز، وأسس منظمة عدم الانحياز في العالم، ولو بمساعدة جمال عبد الناصر وبمساعدة جواهر لعل نهرو آنذاك كان رئيس جمهورية الهند بمساعدة هؤلاء، ولكن هو صاحب فكرة عدم الانحياز. فأمريكا انتقمت منه، بس هو ميت راح. ليش؟ لأن عدم الانحياز ما يفيد. أصلا سبب انتقامها من الجمهورية الإسلامية لأنها جاءت بالشعار لا شرقية لا غربية. تقول لا، أنت تبغي تكون شرقية بس مو حلش. أمريكا تحملت كوبا على بعد كم فرسخ من حدودها. ليش؟ لأنها منتمية للاتحاد السوفيتي. فهؤلاء السنة يردون يحصرون كأنه أي واحد ما صار أشعري لا تكون، لابد أن يكون شنو. ولهذا يقولون الشيخ المفيد من علماء المعتزلة. لا، الشيخ المفيد ما كان معتزليا، كان إماميا، والذي يريد أن يرى الفرق فليراجع، سواء كان في عقائد الصدوق أو في عقائد المفيد أو في عقائد ابن خلدون متفاوت. وحتى في المصادر كتوحيد الشيخ الصدوق نختلف اختلاف، ومن جملة موارد الاختلاف في مسألة الجبر والاختيار. نحن لا نقول لا بالجبر الذي يقوله الجهمية والأشاعرة، ولا نقول بالتفويض الذي يقوله المعتزلة، إنما نقول بأمر من الأمرين. وستلاحظون أنه يختلف جوهريا مع هاتين النظريتين. إذن ولكن قلنا باعتبار أنه نحن نشارك المعتزلة في بعض الأصول العقلية، من جملتها عدل الله تعالى، فسمينا العدلية و جعل العدل من أصول ديننا. وإلا ليش أنتم ما تقولون أصول الدين 100؟ الأول التوحيد، الثاني العدل، الثالث العلم، الرابع القدرة، الخامس الإرادة، السادس الكلام. وهذا كله من صفات الله. ليش أنت أخذت بس العدل؟ لأنه نقطة الخلاف. يعني ما عندنا خلاف جوهري في علم الله، ما عندنا خلاف جوهري في قدرة الله، ما عندنا خلاف جوهري في باقي المسائل، أما عندنا خلاف جوهري في العدل. ومن ناحية ثانية خذوه إننا مسألة العادل من أمهات المسائل التي تؤدي إلى خلاف جوهري في كثير من المسائل الاعتقادية. ولهذا في أول جلسة نحن بدأنا بأي مسألة؟ بأم المسائل التحسين والتقبيح العقلي. كل من قال بالتحسين والتقبيح العقلي يقول بالعادل، والذي لا يقول به لا يقول بالعادل، فهذا يكون سببا واضحا. إذن العدلية اتفقوا على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، يعني هم من هنا من نشئية يقال لها في الأدب العربي، يعني بسببهم. وإن الله عز وجل، إذن يعني الله شنو صرنا مثل ما قال المشركون، مثل ما قال الدهليون. المؤسف أنا في يوم من الأيام بينت لكم في الواقع لازم إحنا نسحب أنفسنا من الأجواء السياسية والأجواء الصحفية في المسائل الاعتقادية. يعني مو بمجرد أن واحد قال بمقالة يقول صرت يهودي، واحد قال بمقالة يقول صرت دهلي، واحد قال بمقالة صرت مشرك، واحد قال بمقالة صرت مغالي، واحد قال بمقالة صرت ناصبي. لا لا، هذا في الواقع شغلات صحفية، شغلات سياسية. خلينا نشوف شنو يقصد. ربما مقال، وإلا إذا هكذا ربما بعض المباحث القرآنية، ولهذا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ربما تكون متشابه. واحد يقول الله شذي قال، لا لازم نشوف كلامه سابقته لاحقته. ما مو انه واحد بسرعه يقول اذا انتم مقالتكم نفس مقاله اولئك الدهريين الذين يقولون لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن الله خلق السماوات، عقيده يهوديه اصلها، الله خلق السماوات والارض في سته ايام ثم تعب واخذ استراحه واحيل على التقاعد وفوض إلى منه. هسه المشركين يقولون الأصنام أو من ينوب ويمثلهم الأصنام، بس على اختلاف المعتقدات. القاموس الإلحادي قاموس جدا واسع ومتفاوض. أما اليهود نوع ثاني، قال فوضوها إلى علمائنا. ولهذا حقيقة اليهود كانوا يعبدون أنبياءهم، كانوا يعبدون علمائهم، ولو أنبياؤهم كانوا براء والربانيون المحقين من علمائهم أيضا كانوا بريئين. ولهذا تلاحظون هذه العقيدة المغالية التي ظهرت في النصرانية ما كانت اعتباطية. مو لأنه عيسى كان يحيي الموت صار الله، لا، مو لأنه عيسى ولد من غير أب صار الله، هذه أثر كان لها مدخلية، ولكن إنما سببها تبلور تاريخي للاعتقادات المغالية في التفويض إلى العلماء. يعني شوية شوية كيف إحنا نسمع أنه الآباء كانوا يحترمون بعض التماثيل، الأبناء قدسوها والأحفاد عبدوها. يعني شو سلسلة ترتب تاريخي؟ الآباء كانوا يعتنون بالتمثال، الأبناء قدسوا التمثال، الأحفاد عبدوا التمثال. هذا حتى في السلوك، يعني ربما تلاحظ بأنه الأم الجدة متحجبة حتى تلبس قناع، أما الأم لا تلبس عباءها أما تكشف وجهها. الحفيدة نشوف بأنه عباءها أيضا تنشال أما مع حجاب إسلامي، أما بعد بنت الحفيدة وبنت بنتها بعد الله أعلم بعد حدث ولا حرج. هذا ترتب تاريخي، يعني كما أنه في العقائد موجود في السلوك أيضا. بعض الأوقات واحد يشوف لما يروح لبعض الأماكن كما شهد مثلا الزيارة يشوف اختلاف الأجيال. يعني عائلة واحدة تجي فيها هذه النماذج الثلاثية الرباعية والاختلاف في السن، يعني إذا شوف المسنة منها كأنها ملتزمة حجابية أكثر من زوجته وزوجتك، أما لما تجي إلى الحجابات وإلى الفتيات فكأنهن نعوذ بالله. إذن في العقيدة أيضا هكذا، فتبلور العقيدة المغالية يعني في التفويض اليهودي صار في النصرانية التي خاتمة اليهودية كانت. فإذا يقول أنتم أيضا تقولون بهذا، يعني المؤثر في الوجود غير الله، يعني الله خلقني ومنحني القدرة وأحيل على التقاعد، تعالى الله عما تصفى ألسنة الجاهلين. فإذا أنا كل ما أبغي أسوي كل ما أشاء، أفعل أو لا أفعل، هل هكذا؟ لا. وإن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها، أما لم يكن لها فاعل، ولا محدث سواهم، ولم يوجد محدث سواهم. طبعا احنا الان ما عندنا هذا النص فقط، اذا كان عندنا هذا النص ايضا بسرعه ما كنا نقدر نحكم. ليش؟ كما لاحظتم احنا بحثنا في عقيده الاشاعره انه ماذا يقصدون ان الله فاعل؟ هل فاعل مباشره او بالواسطه؟ قلنا اذا يقولون بان الله فاعل بالواسطه انما هذا معتقدنا ايضا. نحن نعتقد لا مؤثر في الوجود إلا الله، نحن نعتقد بأنه كل شيء عائد إلى الله، نحن نعتقد ما تشاءون إلا أن يشاء الله، نحن نعتقد إلا بإذن الله، ولكن بالواسطة من باب يأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. ومن جملة الوسائط الاختيار أن اختياري من خالقه، الله خالقه. من الذي منحني قوة الاختيار؟ يعني إنما الله سبحانه وتعالى يكون فاعلا لفعلي، مريدا لفعلي، قاضيا لفعلي، مقدرا لفعلي. أما لا بشرط كتبنا على اللوح، بل بشرط الاختيار. يعني للفعل الاختياري، قلنا مثل قصة ذاك العالم المسلم الذي قال أنا أؤمن بمسيح بشر بنبي يأتي من بعده اسمه كذا. أنا ما أؤمن بالمسيح الذي أنتم تؤمنون به، هذا المسيح أصلا ما اعترف حتى بنبوته فضلا عن ربوبيته. ليش؟ هذا المسيح الذي أنتم تؤمنون به ما بشر بنبي يأتي من بعده. أنا أؤمن بمسيح بشر بنبينا. اختلف جوهرية اختلف. فهنا أيضا كذلك إن الله فاعل، أما لفعلنا بشرط اختيار. إذن فإذن هنا لما يقول لا فاعل لها أيضا نفس الكلام، شخص يقول يا شيخ أبا علي لا فاعل لها مباشرة، نعم هذا أيضا كلامنا، أو لا فاعل لها لا بالمباشرة ولا بالواسطة، هذا مشكل. وهذه هي إشكالية القول بالتفنير، يعني إشكالية القول بالجابر أنه يكون فاعلا لكل شيء بالمباشرة، وإشكالية القول بالتفوير أن لا يكون فاعلا حتى بالتوسيط والتسبيب. ويقول أيضا فصل في خلق الأفعال، والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، يعني غير مخلوقة لله بأن الخلق مخصوص، وأنهم المحدثون لها. فمن أحب فليراجع شرح الأصول الخمسة، ويراجع أيضا كتب أخرى كالمغني مثلا للقاضي عبد الجبار المعتمد الشهير الذي هو من أكبر المبينين لأصلا رأي الاعتزالي، ولهذا أصلا عرف بالمعتزلي أيضا. ثم إن دافع الاعتزال إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على العدل الإلهي. يعني شوفوا في هذا المشكلة، أنت مشكلتك وين؟ تريد تعتقد؟ وليش تعتقد؟ إحنا بعض الأوقات في الواقع نعتذر أطيل عليكم، ولكن أنت في المستقبل ستكونون إن شاء الله قادة للفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي مو منحصر للطهارة والديات، الفقه الإسلامي في الواقع ثقافة، الفقه يكون زاوية منه ومن أهم الجوانب في العقيدة في الواقع. مو أنه لا سمح الله خوفا من مشكلة تبغون تتخلصون من حفرة، تلقوا بأنفسكم إلى التحلكة، يعني تلقوا بأنفسكم في البئر. هم لما واجهوا نظرية أهل الحديث، نظرية جبرية، لا تقولون الأشاعرة ظهروا في القرن الخامس أو في القرن الرابع أو كذا أو كذا، لا يا إخوتي. قلنا الفكر الأشعري كان في الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لاحظتم ما نقله السيوطي وما نقله الواقدي في قصة أبو بكر وعمر والجبر الذي كانوا يقولون به. أما ما كان منهج، ممنهج ما كان، يعني أبو الحسن الأشعري إجا منهجا، أعطى منهجية، أعطى أطر، أعطى أدلة، وإلا كان يعني في الواقع الاعتزال وجدوا فكرة الجبر. مو أنه هم في البداية إجوا مبدعين فجاءوا بالتفويض، بعدين الأشاعرة شافوا لا هذا ما يناسب المرتبة الربوبية فجاءوا منزهين ومدافعين فقالوا لا الجبر. لا بالعكس، الجبر كان عند أهل الحديث، وقلنا البيئة الاجتماعية لها تأثير، البيئة التاريخية لها تأثير، وهؤلاء إنما جاءوا مصلحين، رأوا إن هذه المقالة تبطل الثواب العقاب وتبطل أعظم شيء الذي العالم قام عليه وهو العادل. فإذا الدافع للمعتزلة إنما هو الحفاظ على العدل الإلهي، فلما كان عندهم العدل هو الأصل، ولهذا قلنا الأصول الدين، ولهذا تلاحظون المعتزلة أصول دينهم أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، ونحن خمسة الإمامة أيضا أضفناها إلى تلك الأربعة. أما الأشاعرة أصول دينهم ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فلما كان عندهم الأصل والأساس في سائر المباحث عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ينافي عدله سبحانه وتعالى، فإذا كان ينافي عدله فلا بد أن نجتنب منه ونقول بالتفويض. كما أن دافع الأشاعرة إلى نفي تأثير القدرة الحادثة يعني قدرتي وقدرتك في الأفعال هو الحفاظ على التوحيد الأفعالي. ولكن لما ابتعدوا من منبع العلم، ابتعدوا من علمه رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب، فيقينا لا بد أن يقعوا في يمين أو في يسرة. وقال: ما رأيت الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، سلام الله عليه. وحقيقة هذه المشكلة، نعم كلاهما قلقهم محترم، قلقهم مقبول. نحن لا بد أن لا نخل بالتوحيد الأفعالي وهو ما يلخص في لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولا بد علينا أن لا نهدم أساس التكوين وهو العادل الذي به قامت السماوات والأرض، ولكن مبيتما. وأنا أرجوكم يا سادتي اعتبروا من التاريخ. لما أقول التاريخ ما أقصد تاريخ الروماني والصيني والهندي وفارس، أنا أقصد تاريخ العقيدة الإنسانية، تاريخ العقلانية البشرية. ولا سمح الله نحن أيضا أحيانا للحفاظ على بعض القيم لا نسحب كثيرا من القيم، الحفاظ على بعض الأصول الاعتقادية لا نؤدي إلى همجية اعتقادية، وهذا من مؤسف يشهد له النماذج حتى عندنا حتى بيننا. لا نكون من الناس المتعصبين الذين يقاومون الأخباريين لكونهم أخباريين في الفروع، وإذا بنا ننقلب ونكون أخباريين في الأصول، نعوذ بالله. نحن الذين فخرنا بالمدرسة الأصولية في أي شيء؟ في القضايا الفقهية. إذا كنا في الفقه أصوليين فبالأولى بالعقيدة لا بد أن نكون أصوليين، لأن حتى الأخباريين كثير منهم، هو المجلسي رحمه الله عليه في مقدمة مرات العقول يقول العقيدة لا تثبت بالروايات، وإذا احنا صرنا نعصر من الأخباريين نريد نثبت العقيدة بالروايات، يعني أخباريين في الأصول. هذا هو يعني خوفا من شيء حفاظا على شيء، وإذا نضيع كثير من الأشياء. حفظت من الحديث كم ألف حديث، ومن الذكر آية تنسى، يا ليت ما كانت تحفظ أي شيء بس ذكر آية ما كانت تنساها. هي القصة مو كمية، القصة كيفية. إذن يقول بأنه إنما الأشاعر أيضا الذين ذهبوا إلى نفي تأثير القدرة الحادثة في الأفعال إنما كانوا شعارهم الحفاظ على أي شيء؟ على التوحيد الأفعالي وتنزيه الله سبحانه وتعالى، لاعتقادهم بأن القول بتأثير قدرة الإنسان في أفعاله ينافي حصر أي شيء الخالقية في الله سبحانه وتعالى. ما هي أدلة المعتزلة؟ دليلهم الأول يقول: نحن نلاحظ التفصيل بين المحسن والمسيح من ناحية، يعني أنت الآن تقول إن زيدا محسن وإن عمرا مسيء، ويقينا هذا مو تفصيل اعتبار. وثانيا نحن نلاحظ أن الطبع يميز بين الوجه الحسن والوجه القبيح، عندك وجه حسن يميل إليه النفس ويلائم الطبع ويرتاح إليه الغرائز الكامنة في الإنسان من الغرائز الحيوانية والشهوانية، كما أن الإنسان يرغب للطعام الطعام اللذيذ وينزجر من الجيفة. احنا عندنا بعض الأوقات بعض الأحكام احكام رحمكم الله، احكام طبيعيه يعني، هذه مو احكام يعني، حتى اذا الايه ما كانت تنزل حرمت عليكم الخبائث كل انسان كان ينزجر من الخبائث. اذا الله ما كان يحرم علينا تكرمون اكل الغائط، اكل واحد ياكل الغائط فلن، هذه طبيعه الانسان ينزجر منها. ولهذا تكون ارشاديه في كثير من مواقع. يقول ان التمييز بين الوجه الحسن والوجه القبيح واضح. ولهذا تلاحظ بعض الوجوه تشبه بمن؟ بوجه ابليس، كما ان القران طلعها كرؤوس الشياطين. يعني القران ايضا يشبه احيانا، لانه في الواقع يتكلم بلغتنا. صار هي قصه الجاحظ، يقول يوم من الايام حرمه شابه قالت تعال تعال تعال، وكان جدا قبيح المنظر معروف يعني، ربما ما يزال اقبح منه منظرات. يقول اخذتني الى عصايه قالت مثل هذا وفي امان الله يلا، يمكن انا ما اعطتني شيء، حط الدينار بيده وتفضل امشي. يقول انا كثير تهديت عيب قدام العالم، هذه المره جرتني الى الصائغ فرجعت على الصائغ. شو القصه يا عبد الله ما الامر؟ قال والله هذه لعوزتني معذبتني، هذه رايحه عند كاهن كذا، عندها قصه الكاهن قايل اذا تبغين تصنعين حجاب لابد ان تصوغين صوره الشيطان على الذهب وتحمليه وياك. فجاءت لي قالت صوغ لي صوره الشيطان. قلت له والله انا مو شايف الشيطان وما اعرف سكر الشيطان، شلون اصوغ ليش؟ قالت ما عليك انا اجيبه. واليوم جابتك قالت مثل هذا. اذا تبغى صوغ 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 مثل هذا، هو جاء في القناه في القصه. اي مثل هذا زين. فاذا الفرق بين الوجه الحسن والوجه القبيح موجود. حتى الاخفش كان كريه المنظر ولم يستعد احد على ان يباحثه، فكانوا يتجنبون منه، فاشترى صخله كان يناقش ويباحث الصخله في المباحثه. والصخرة كانت الصدقة، يعني كان في المباحثة عند صخرة ويبدأ كأن الصخرة إنسان هو يتكلم ويسمعها. هذا الأخفش المعروف بالنحو والأدب، هذا ينقل في تاريخه ولهذا معروف، وكان تصدقه في كل شيء. ولهذا صار مثلا من يصدق في كل شيء يقول له إنما مثاله مثال صخرة الأخفش. زين. فإذا يقول بأنه ونميز بين حسن الوجه وقبحه، فنحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على إساءته. ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه، ولا في طول القامة وقصرها. لم نحمد طويل القامة على طوله وجميل الوجه على جميل جماله. ليش؟ لأنه مو باختياره. إن الله سبحانه وتعالى خلقه جميلا، وإن الله سبحانه وتعالى على هذا نحن لا نذم قبيح الوجه، لأنه مو باختياره. هو قصة قد أصبحت ملخيات تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. يعني أنا صلعة الرأس مو أنا مقصر فيها، أنت عاتبين على شيء أنا مقصر. إذا لا سمح الله زلزال يضرب المدينة ويهدم بيوتها، أصحاب البيوت مو مقصرين، ربما المهندسين والبنائين مقصرين، أما أصحاب البيوت لم يكونوا مقصرين في هذا المجال. ولكن إذا واحد يسيء لك، واحد إذا ما يرد سلامك، واحد لا سمح الله يهينك، يكون مقصر فيكون مذموم. يقول ما السبب؟ ولا نجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه، ولا في طول القامة وقصرها. فلولا أن أحدهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر لما وجب هذا الفاصل، ولكان الحال في القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب، وقد عرفت فساده. فإذا النتيجة أنه مثل ذيك الأمور مو من أفعالنا، ولو هي سبب ابتلائنا. يعني ان الله تعالى لما يخلقني جميل الوجه، لما يخلقني شاب يسبب افتتاني، وانا اكثر اكون في معرض المعصيه في بعض الجهات من غيره. الله لما يمنحني مثلا قدره.
السلام عليكم ورحمه الله. معذره المقاطعه شيخ، عندنا افتتاحيه المعرض من 9 إلى 10 في ساحه الجامعه، فتتفضلون انتم الطلبه وبونات المعرض من سيد ميثاق.
شكرا جزيلا.
معذرة.
انا احسك حلوه هذه، انا احط سبيكرات سماعات سماعات يعني بكل المستشفيات والمطارات. زين ما مشكله.
زين.
أنا نظام جيد هذا فائق فائق نظام الجامعات يعني هذا يعني مش فائق نظام الحول ده حتى نظام الجامعات. أنا ظنيت يعني هجوم جوي صاير يقولون تشوف الملاجة قضية مهمة. يلا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسكين مو مقصر المأمور معذور. إذا يقول بأنه نعم ربما هذا يكون سبب من الافتتان كل شيء حتى ربما يجعل الله تعالى أنا أبوي ثري فطبعا أنا الثروة كبيرة هذا مو باختياري تعلمون من النواقل الطهرية الميراث ما حد ما يقدر يقول أنا ما أبغي أغير. نعم يتمكن أنه يهب سهمه لإخوتي أخواتي لغيره أما يرث فيهب وإلا لا هبة إلا في ملك. ولكن هذا ابتلاء المال ابتلاء الأولاد ابتلاء الزوجة ابتلاء أما هذا مو يمدح إذا ويذم لأنه مو باختياره. ولو بعض الأحيان الإنسان كما ورد في الحديث يوم القيامة لما يسأل الله سبحانه وتعالى بعض الفتيات الفاسقات الساقطات وبعض الشباب الفتيان الساقطين أنه لماذا وقعت في المعصية يقول يا إلهي موصوشنا مو مقصرين أنت خلقتنا حلوين أنت خلقتنا حلوات. آه الحمد لله شيخ ناصر اتكلم ليه من أول كنت تقول إيه أنت خلقتنا هكذا. فيأمر الله المنادي فينادي فليخرج يوسف ابن يعقوب ولتخرج مريم ابنة عمران. يقال أجمل فتاة في العالم مريم وأجمل رجل في العالم يوسف على نبينا وآله عليه السلام. فيخجل الإنسان من وقوع نظرهم على يوسف بعد هذه المبالغة القرآنية فلما رأيناه أكبر يعني وقلنا حاشا لله. هذا مو كانوا في بلد يعني الناس في سيء المناظر يعني النصر والأقباط يعني نسبيا حلوين جميلين لما يقولوا إن هذا إلا ملك كريم يعني تشوف مدى جمال يوسف بالنسبة لي أرقى مثلا مستوى من نساء المدينة يعني مو نساء عاديات. وكذلك مريم صلوات الله عليها فتخجل الفتيات يقول زين إذا المفروض هكذا هؤلاء لازم يكون هذا مع أنه كل مقدمات المعاصي كانت مهيئة لهم ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله صانهم. إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها لوجب أن يكون الله ظالم والقرآن كاذب. حاشا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأنت خبير بأن هذين الدليلين ونظائر هذين الدليلين لا ينتجان إلا بطلان نظرية الجبر في الأفعال وبطلان نظرية الجبر شيء والقول بالتفويض شيء آخر. لا يمكن أن تقول بالتفويض إلا إذا قلت بأن التفويض نقيض الجابر. نعم إذا أقمت البرهان على إبطال النقيض يثبت النقيض بامتناع ارتفاع النقيضين عقلا. يعني اذا انت الان اقمت البرهان على استحالة فقدان زيد في الجامعة فنحن نقطع بوجود زيد في الجامعة لانه الفقدان نقيض الوجود. اما اذا انت اقمت البرهان على عدم استحالة بياض الجدار هل هذا يدل على ان الجدار اسود؟ ولا تكونوا هكذا أنكم جميع الأشياء ترونها إما لونها سوداء أو بيضاء. إذا لونه مو أسود لازم أبيض إذا لونه مو أبيض لازم أسود. هذا غلط اجتماعيا أخلاقيا نفسيا عند بعض الناس من الموصف هكذا. إذا شاف شيخ صادق عنده محسنة فإن صار نبي صار ملك وإذا لا سمح الله شافه كسر منه صار إبليس. لا لا كل إنسان عنده محسنات وأحسنتم قبائح. شوف الوردة أجمل شيء في الطبيعة فيها شوك وما فيها شوك. أنت تقدر تحصلك وردة ما فيها شوك الإنسان دائما هكذا. الشاعر الفارسي حافظ عنده بيت لطيف يقول بأنه يقول دارت شمانة، يقول أزباد خزان دارت شمانة داه مرنج، يعني لا تتأذى من رياح الخريفية في مزرعة الداهر. ليش لا تتأذى؟ يأذي يجفف الزارع، يصيب الزارع، يأذي الجسم. الخريف جوة يعني عنده كثير من المساوئ على المزارعين على الناس. يقول أزباد خزان دارت شمانة داه مرنج، فكر ما أقول بفرما صير عاقل. قول بي خار كجاست؟ وردة بدون شوك ما تحصل. ثم لازم كل شيء يكون دائما المحاسن. هذا الكوب من الماء شوف، لازم ولو قطرة من الماء تنظر إلى محاسنها، لا تشوف الفراغ والخلو. الحمد لله في القطرة مو موجودة فيها. زين أنت لازم دائما حتى إذا القطرة مو موجودة أنت لازم القابلية قوة، تقول قابلة لأن تكون تحوي قطرات من الماء ما تنقذ رمق عباد الله سبحانه وتعالى. هو هذا هو من أهم الأشياء، ولهذا تكون عندنا نظرة الخيرية الواسعة. هذه إن شاء الله سنبينها في تفسير نظرية الخير والشر. لا نؤمن بالشر أصلا، الشر الحقيقي. إذا يقول بأنه هذا مو صحيح، أنه أنت تقول إذا استحال البياض هو سواد، إذا استحال السواد هو بياض، فإذا إذا استحال الجابر لابد أن يكون التفويض. هذا مو صحيح، لأن التفويض لا يكون نقيض الجابر، بل إنما هو ضد الجابر، والضدان يرتفعان. ولهذا يقول إنما هذه البراهين تفيد على عدم جبر الإنسان، وأن الإنسان غير مجبور، ولكن لا يثبتان نظرية التفويض، فإن هناك طريقا آخر جامعا بين اختيار الإنسان وكونه فاعلا لأفعاله الإرادية، وكون أفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ومن دون أن يستلزم أي نوع من أنواع الجبر وأي نوع من أنواع القهر والتفويض والقسر، فيكون أفعاله أيضا مخلوقة لله تعالى ومتعلقة بقدرته القاهرة التي قهرت كل شيء. وهو طريق الأمر بين الأمرين الذي إن شاء الله سنفصله غدا أو وراء غد. فإذا هل التفويض لازمه الشرك أم لا؟ يقول إن القول بالتفويض يستلزم الشرك. أي شرك هذا؟ هل هو الشرك الصريح أو الشرك الخفي؟ في الهامش يقول ليس المراد من الشرك هذا ما ينافي آثار الإيمان في الظاهر، يعني أنه أي واحد معتزل اذبحه. ليش؟ لأنه يا مشرك يا كافر. من المؤسف يفجرون المتفجرات، يقتلون النساء الأطفال. شيعة رافضة كفرة. احنا لما نقول الشرك الاعتقادي لازمه الشرك، ربما احيانا يكون في كثير من المجالات، لان الشرك الخفي له مراتب. ربما انا ايضا اذا في صلاتي ورائي عندي رياء اكون مشرك، اما الشرك خفي كما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله: ان الشرك في امتي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شايف الليل مظلمة والصخرة صماء والنملة سوداء، من يقدر يشوفها؟ يقول إن الشرك في أمتي أخفى، يعني أكثر خفاء، من دبيب حركة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا هسه ما في احد يعطان، يعني قلة قليل، احسنتم. ولكن هذا ما يؤدي الى انه نحن نستبيح نهدر دماءهم، نستبيح نساءهم، نصادر اموالهم، مو هذا معناه. فاذا قلنا الاعتزال يستلزم الشرك، مو بهذا المعنى يا اخوتي، يعني مو الشرك الفقهي. لاحسن هكذا نقول السيد الإمام رضوان الله عليه حتى في بحثي في درس الخارج يقول إذا شخص أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الحجاب، أما الإشكالية فقهية ما يستلزم ارتداده، إنما يستلزم الارتداد من إنكار الضروريات إذا كان لازمه تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إذا أنا أجي أقول رسول الله تخطأت الفهم من كلامه هكذا ما قال، فما يستلزم الارتداد. نعم ذكرت من أهل الاختصاص، مو إنسان هلجي، مو إنسان اليوم يشوفه يقول الخمر، من يقول النبي حرامه؟ يقول آية بالقرآن فيها الخمر حرام، هذا مجنون، هذا ما يفهم. نعم احنا ما عندنا شو سمع وصيتنا. فشوفوا يوجد أجهزة صافية يعني تصل الأنباء بسرعة وأيضا تتأثر، بس الساعة ما شافوها كم شهر يعني أكثر من شهر الحمد لله عدلوها. إذا التفتوا يلا مرتاحين الساعة بعد أطلعتكم، بعد ما عندكم شيء، احنا المساكين عندنا درس بعد عطلة. إذا التفتوا يا أخوتي يعني تلاحظ لأنه في هذا المجال حقيقة ما يلزم منا انه اذا واحد همجي يبغي يكون فاسق فاجر، نعم يجي يقول وين عندك ايه بالقران الخم حرام؟ شيخنا سعودي كان جايني انا في الامارات، شيخنا اعطيني ايه بالقران فيها الخم حرام. قلت له انت شنو؟ حتى يعني سالت السؤال يمكن حتى كان له مهانه في ذاك العرض، تاذى حتى. هذه الآية شنو معناها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، نعوذ بالله نعوذ بالله. فاجتنبوه يا شيخنا، هذه بالقرآن موجودة، بالقرآن موجودة، هذه المشكلة. لا أما أهل الاختصاص مو الناس الذين إنما أحيانا ربما بعض الأوقات حتى كلام حق يراد به باطل، هؤلاء مبدعين لا بد أن يقابله. طبعا التمييز بين المبدع وغير المبدع مو شغلة أي واحد. إذن النتيجة يقول إن القول بالتفويض يستلزم الشرك، أي الاعتقاد بوجود خالقين مستقلين أحدهما العلة العليا. طبعا قبل أن نبين هذا نقول إحنا نحن الذي فهمناه من رأي المعتزلة أن التفويض بمعنى أنه أي دور لم يكن لله حتى بالواسطة. أما إذا أثبت المعتزلة ولو بنحو من الأنحاء أن الله سبحانه وتعالى له شأن في أفعالنا ولو بواسطة شيء ضئيل جزئي، يتخلصون من هذه الإشكاليات بأكملها. يعني في الواقع أحيانا الفارق بيننا وبينهم يكون شعرة شعرة، كما أن الأشاعرة إذا قالوا بأن الله تعالى فاعل لكل شيء بالتوصيف أيضا يقولون بمخالفنا. ولاحظتم أني في أول يوم لما بينت قضية الكسب للأشعري للإمام الأشعري فسرتها بتفسير مو أنها كانت قريبة لنا، ربما كان هو غيرنا. قلت إن لو قصده هذا كان تمام في أي معنى، يعني الكاسب من عندنا والتقدير من الله. وهذه سنبينها إن شاء الله في الإجابة التي ما حد منكم ما كتب تلك الإجابة، في أنه كيف أن الله تعالى يختار مثل عيسى وهو في المهدي صبيا نبيا بدون اختبار، ويختار مثل محمد بن علي الرضا وهو ابن السابعة من دون اختبار. أما إبراهيم العود كبير ما شاء الله، الله يختبر به شتى الاختبارات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، بس ما حد منكم ما كتب كتبوا يصل الدور إلى، مو أنه بعد ما احنا بينا تكتبون. إذن وإلا إذا الأشعري كان يقول بذلك كانت المشكلة محلولة. إن شاء الله تكون في البحث غدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا نتمكن ونحاول أن ننسى التحزبات المذهبية والطائفية، ومو أنه نحاول أن نقول هذا الكلام يستشم منه رائحة يهودية، وهذا الكلام يستشم منه رائحة نصرانية، وهذا الكلام يستشم منه رائحة بوذية، بالعكس نحاول أن نقرر ونجعلهم أمة واحدة. ففي الواقع هذا ما يكون صالحا للعقلانية الإنسانية ولتأريخ الفكر البشري وكذلك للديانة الإسلامية ولوحدة المسلمين الذين نحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى هذه الحقيقة. وفقنا الله وإياكم.